الصحة المستدامة. سوني التناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا اليوم باستضافتي لطبيبة سبق وشاركت معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، دكتورة حنان الشرع، رئيسة قسم التخدير والإنعاش ورئيسة العمليات في مستشفى دولا فونتين في ضاحية باريس. هي معنا على الخط من باريس اليوم. سعداء أن تكون معنا وأن تساهم معنا في مهمة التوعية الصحية. معها سنلقي الضوء على هذا الملف الهام، لماذا نخاف من التخدير الكلي. وطبعا أنا سأقدم لكم دراسة ككل يوم، دراسة تقول إن مشاركة النساء في غرفة العمليات الجراحية تزيد من كفاءة العمليات. وبإمكانكم المشاركة في حلقتنا من خلال رقم الواتساب التالي 00336072947 اثنين، ومن خلال صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. أهلا وسهلا بك دكتورة حنان الشرع، شكرا على قبولك أن تكوني معنا في هذا اليوم. أتمنى لك طبعا دائما الصحة والسعادة. أهلا بك.
أهلا أهلا سونيتا، بشرفني وبيسعدني يكون معك ببرامجك الحلوة والمفيدة.
شكرا.
وطبعا يعني بيسعدني كمان أكون مع السادة والسيدات المستمعين.
شكرا، وهم أيضا أكيد سيسعدوا بحلقة اليوم لأنه موضوع هام جدا. لماذا نخاف من التخدير الكلي؟ وقبل أن نصل للإجابة عن هذا السؤال الكبير والعنوان الكبير لحلقتنا، ياريت نعرف بالتخدير، ما الفارق ما بين التخدير الموضعي والتخدير الكلي التخدير العام، ومن ثم طبعا سننتقل لدراسة اليوم. تفضلي دكتورة حنان.
التخدير العام طبعا هو التخدير انه من نيم للدماغ.
نعم.
والتخدير العام هو ايصال جسم الانسان وعقله ونفسيته للمرحله الخط اللي بين الحياه والموت.
نعم.
يعني عفوا انه احكي هيك بس
لا، هي الحقيقه، هيدا هو السؤال. يا ترى
يعني
هل التخدير هو حاله وفاه مؤقته؟
لا، ما فينا نقول انه حالة وفاة مؤقتة، لانه القلب طبعا بضل عم يشتغل.
نعم.
والدماغ عم يشتغل، هي عبارة عن وصول لتنييم يعني اصطناعي للدماغ والاحاسيس خاصة والحركة طبعا.
نعم.
بعدة ادوية لحتى نقدر نعمل عمل جراحي لانه مؤلم ومسهل، لازم يكون في ارتخاء عضلات وهيك.
نعم.
التخدير العام هو عبارة عن الخط يعني بين الحياة والموت، ما بنقدر نقول ابدا اعوذ بالله انه الموت.
نعم.
بس انه حديثا كتير 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 متقدم التخدير، يعني ما عاد في المشكلة اللي كانت من زمان، يعني انه خوف من التخدير وهالقصص هاي.
نعم، إذن الخوف من التخدير الكلي اليوم ليس له مبرر حسب ما نفهم منك، ولكن سنعرف منك أكثر دكتورة حنان الشرع بعد الدراسة، خاصة وأنك رئيسة قسم التخدير ورئيسة العمليات في مستشفى دولا فونتين، يعني لديك خبرة طويلة في هذا المجال. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم. تقول هذه الدراسة الحديثة أن مشاركة النساء في غرفة العمليات الجراحية تزيد من كفاءة العمليات.
الصحة المستدامة. سوني التناظر.
أشارت دراسة حديثة أجريت في جامعة أكسفورد ونشرت المجلة البريطانية للجراحة إلى أن مشاركة العنصر النسائي من الطبيبات والاختصاصيات في العمليات الجراحية تزيد من كفاءة تلك العمليات. هذا وكشفت الدراسة أنه على الرغم من أن الفرق الطبية التي تضم اختصاصيين من الجنسين تساهم في تحسين حالة المرضى من خلال تعدد الخبرات التي يجلبها الأطباء والطبيبات إلى مكان العمل، إلا أن وجود نساء طبيبات في غرف العمليات ما زال غير شائع. هذا وكان متوسط نسبة النساء المتخصصات في التخدير والجراحة 28% تقريبا، وتواجدت طبيبات متخصصات في الجراحة في 6% من العمليات، بينما تواجدت طبيبات التخدير بنسبة 27% من إجمالي العمليات. وأخيرا بيّنت الدراسة أن المستشفيات التي تضم أكثر من 35% من الجراحين واختصاصي التخدير من الإناث حققت نتائج أفضل بعد العملية الجراحية، كما انخفضت فيها بنسبة 3% احتمالات الإصابة بالمضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تحدث خلال الثلاثة أشهر الأولى بعد إجراء الجراحة.
الصحة المستدامة، سونيكا ناظر.
إذن أعود إليك دكتورة حنان الشرع، والدراسة اخترتها لك لكي نعرف منك هل فعلا المرأة الاختصاصية في غرفة العمليات لها أهمية خاصة، هل تلطف الجو؟
كثير سؤال حلو، كثير سؤال حلو. الحقيقة يعني أنا ما بدي أقول أني متحيزة للمرأة، بس المرأة إمكانية عظيمة، لأنه مو بس بالتخدير، المرأة بتقدر تعمل أكثر من شغلة بوقت واحد. المرأة عندها صلابة وقوة داخلية، يعني أنا بؤمن فيها كتير. والحقيقة أنه التنظيم والشغل والحنية وكل شيء بتريديه مظبوط، أنه أنا مع هاي الدراسة أنه المرأة عم تحرز تقدم كتير فظيع بالتخدير وغيره وعلى كافة الأصعدة بصراحة يعني.
نعم، ولماذا عدد النساء ما زال قليلا كما رأيتي؟ النسبة قليلة جدا من اختصاصي التخدير مثلا في المستشفى الذي تعملين فيه أنت دكتورة حنان الشرع دباغ، هل يا ترى هناك عدد كبير من السيدات أو من العنصر النسائي في قسم التخدير؟
والله أنا ما حسبتهم، بس بتصور أنه يمكن عندي نص الإكيب، يعني نص الفريق الطبي نساء.
نعم،
وممتازات. ما بدي أبدا أغبن زملائي الأطباء التخدير، كمان هن ممتازين وكثير كويسين.
نعم،
بس عندي عدد لا بأس به من النساء الحقيقة.
نعم،
يعني والتخدير ما بعرف ليش، أنه كان كل عمرنا ودرسنا طب أنه الجراحة للزلم والتخدير للنسوان، يعني
لأنه ربما المرأة هي التي تغني التهويدات البيرسوس، فهي التي هي أفضل في إنامة الناس.
يعني أيوة، هي بتنيم الناس أكثر طبعا. يعني في هيك اختصاصات بتحسي أنه الجراحة يعني بتلبق للزلمة أكثر، مثلا
نعم.
جراحة العظمية
نعم.
بدها واحد يكون قوي ليدق ليعمل ليركب مفصل، يعني
نعم.
في قوة جسدية
نعم.
مضافة للكفاءة المهنية.
صحيح.
بالتخدير في نعومة أكتر، في الحديث مع المريض، في شوف الواحد خلفيته أكتر، فيعني بيجذب المرأة أكتر.
نعم.
ومع ذلك مثل ما عم تقولي ما في، لأنه بشكل عام نسبة المرأة اللي عم تدرس وكذا بشكل عام لساتها أقل من الرجل يعني الحقيقة.
نعم.
لأنه المرأة عندها مهمات في الحياة، يعني أنا ما بقدر أنسى يعني أنه كمان المرأة هي اللي بتحمل، هي اللي بتجيب الأولاد، هي يعني كل هالشيء
تربي الأجيال. أكيد
بيأثر يعني. نعم. بيأثر، عندها مهمة تانية في الحياة مختلفة يعني.
نعم.
ولذلك أنه مو دائما سهل عليها أنه تعمل دراسات صعبة
طويلة.
وطويلة.
نعم.
وبعدين لا تنسي سونيتا
العمل في الليل بالنسبة لك أنت.
نعم. يعني أنا عندي ثلاث أولاد وعانيت نعم. من هذا. نعم. الحمد لله زوجي مهندس مانو طبيب، فكان هو يعني يقوم بمهمة انه يقعد عند الولاد وقت انا اكون مناوي.
نعم.
بس مو دائما سهل يعني هذا
طبعا.
الشيء مو دائما سهل.
شكرا
هيك
شكرا دكتورة يعني. حنان الشرع دباغ على هذا التعقيب. طبعا نواصل الحديث في موضوعنا لماذا نخاف من التخدير الكلي، ما هي الشكوى التي انت تسمعينها اكثر من غيرها قبل التخدير؟ ما الذي يقوله
دائماً.
المرضى؟ ما الذي يقولونه لك؟
بالضبط. هلأ دائما نحن أول شيء من سنة 94 الكونسلتاسيون، يعني إنه نحن منشوف المخدرين، منشوف المريض قبل العملية،
هناك استشارة قبل العملية. نعم.
هاي يعني صارت داخلة بقانون التخدير في العالم كله، وهذا الشيء بخفف كتير 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 من
المضاعفات
أثناء العمل الجراحي. طبعا الناس أول شغلة بتقول لك ياها انه رح افيق من التخدير ولا رح اضلني نايم، يعني هي الشغله كثير في ناس بيضلوا خايفين انه ما يفيقوا من التخدير.
ما هي النسبه دكتوره حنان؟ هل 50% من الناس يخفون من التخدير العام؟
ايه في هيك شيء.
نعم.
ايه طبعا.
نعم. ما هي الأسئلة؟
والهذا هاي أكثر شيء إنه بيسألونا، وخاصة بيجيبوا لك طفل مثلاً إله ابنهم بده يعمل عملية فتق مثلاً، مضطرين يعملوا له إياها لأنه الفتق عم يطلع وكذا وهيك. فطبعاً كتير صعب مسؤولية إنه ابني رح يفيه إنه ابني هذا. فأنا بصراحة نحن مجبورين حتى قانونياً بفرنسا نشرح كل الاختلاطات الممكنة اللي رح تصير مع ال... يعني لازم المريض يعرف أو
طيب ما هي المضاعفات إذا لكي نعرف؟
رح أحكي فيها
بصدق وبصراحة، ما هي مضاعفات التخدير؟
إيه رح أحكي لك، بس لحتى أقول لك كيف منجاوب المرضى، لأنه كتير صعب أنها يعني إنه نحن من واجبنا نعطيهم، إنه والله ممكن تموت وممكن يصير معك تحسس وممكن هذا، وبنفس الوقت واحد مضطر يعمل عملية. فأنا بلاقيها كتير موقف صعب، لذلك أنا بقول لهم بعطيهم خبر شو في اختلاطات، وبقول لهم ما في شيء بالدنيا بنضمن 100%. يعني هلأ أنتوا بتطلعوا من العيادة بتقطعوا الشارع ممكن تدعسكم سيارة، تركبوا أسانسور ممكن يتعطل، فيكم تضمنوا رجعتكم على البيت 100%؟ بيقولوا لا. بقول لهم يعني تضمنوها 99.9. أوكي، والتخدير هيك يعني ما بنقدر نقول في شيء 100%، بس بالوقت الحالي 99.999 التخدير ما عاد في له إشكال. ليش؟ لأنه قصص التحسس، الأدوية الموجودة، المراقبة أثناء العمل الجراحي، مشاهدة المريض وشوفه وعمل كل الفحوصات اللازمة القلبية وغيرها والصدرية قبل العمل الجراحي، فأدوية التخدير نفسها، غازات التخدير نفسها، الأجهزة، في تقدم رهيب جدا بالتخدير. فلذلك يعني التخدير نفسه ما بيخوف. قبل كان يقولوا واحد ما فاق، بس يجوز بس ما فاق لأنه نزف كتير وجراح ما قدر وقت النزف.
نعم.
مو لأنه التخدير هو اللي موته، يعني عرفتي كيف؟
نعم.
هي كل قصص قديمة يعني هيك فينا نقول.
نعم.
لذلك بالحياة ما في حدا يقدر يضمن شيء 100%، ولكن بالوقت الحالي عن جد التخدير شغلة رائعة جدا جدا، لأنه مثل ما قلت لك أجهزة جيدة، أنواع أدوية ممتازة.
بالعكس، ما الذي تغير إذن؟ ما الذي تغير؟
اللي تغير أنه كمان صرنا نكتر كتير من اللوكو ريجيونال، يعني التخدير الناحي والقطني والبريديورال. هذا المريض اللي بيبقى خايف أنه ينام، إذا كان مثلا العمل على رجلي أو على إيديه نقترح عليه فورا انه ننيم له بس الناحيه اللي بدنا نعمل عليها العمليه. في كثير ناس بيقبلوا، بيكونوا صحيانين وعيانين بس ما بيحسوا انه عم تنعمل العمليه، لانه بنقدر نعمل تخدير حول الاعصاب الناحيه وبيكون المريض فايق بس ما بيحس بشيء. فهذا كمان تقدم اللي صار بهذا الناحيه كثير. هلا على الايكوغرافي نقدر نلاقي الاعصاب وننيم العصب اللي مختص مثلا بالاصبع الثالث لحتى نعمل عمليه عليه مثلا، شايفه كيف؟
نعم.
فالتقدم الحقيقه بكثير شغلات يعني بالتخدير.
نعم.
ولذلك انه ما عدنا نسمع حوادث التخدير، يعني هذا وقت بيكون في شيء قصه بتصير، بيكون في شيء ثاني. يعني نحن مثلا اذا صارت شو بدي لك حادث من 10,000 مريض بندرس ليش، ممكن يكون السبب جراحي، ممكن يكون مثلا تحسس والمريض ما قال، ممكن يعني خاصة العمليات الإسعافية، المريض آكل، المريض مضروب بسيارة، يعني كل هاي بتخلي إنه نسب الخطورة والاختلاطات مختلفة.
طبعا.
بين واحد شفناه قبل أسبوع ومنعرف كل شيء عنه والدوسية تبعه موجودة ومنحكى فيها والتكنيك وكل شيء، طبعا كله هذا بيأثر.
هل صحيح انه نسبة الوفيات هي 1 من كل 100,000 حالة؟
تقريبا وهي نسبة ضئيلة اذا فكرنا فيها.
طبعاً.
يعني ما نسبة هذا، ودائما سنيت الى اسباب علمية. يعني
ما هي الاسباب بحث. ما هي اسباب المضاعفات عند بعض الاشخاص؟
ايه المضاعفات يعني في عندك اول شيء اسباب ممكن تكون دوائيه، تحسس فظيع لشيء ماده من التخدير.
نعم.
يدخلوا بصدمه طاقيه قويه،
لم تستطيعوا اكتشاف هذا التحسس قبل، يعني احيانا لا نعرف اذا كان هناك تحسس.
هلا كمان كثير السبب انه ايامات المرضى كمان ما بيقولوا لك كل شيء.
نعم.
يعني هي كثير مهمه، او مثلا بيكونوا اكلين وما بيقولوا انه اكلين.
نعم.
أو يعني هلا طبعا التوعية وهالشغلات هي كثير عم تأثر وعم تحسن هالوضع يعني.
نعم.
بس انه ممكن هيك، ممكن يكون هيك، يكون عنده مثلا تحسس أو ممكن حرام كمان يكون ما بيعرف يعني
نعم.
إنه عنده تحسس مادي
لم يخضع لعملية قبل لا يعرف لم يخضع لتخدير
فممكن
تغيب عنه هذه المعلومة
غالبا نعم. يعني بنطلع منها لأنه المريض موجود بغرفة العمليات مباشرة عنده تنفس اصطناعي أدوية مضادة للتحسس والصدمة الساقية ممكن يمر 24 ساعة صعبين بس بعدين غالبا هذا وبصير دراسة كاملة يعني بصير رأساً نحن بناخد دم وبنبعت فوراً نعرف على أي دواء عشان نعطيه كرت إنه أنت أوعك هذا إذا تخدرت مرة تانية تعرف حالك إنه هذا الدواء ما بصير يعطوك إياه.
نعم هناك يبدو أيضاً بعض الحالات الخطيرة التي تحدث في غرف العمليات وستقولين لي لماذا وهي حالة الاستيقاظ أثناء العملية رغم كمية المخدر التي منحت لماذا ما الذي يحدث
هلا هي يعني ايامات بتعرفي كيف مثل كل شيء استقلاب الجسم الانتباه والمراقبة اثناء العملية المفروض انه اذا كان كل شيء يعني موجود المراقبة مثل ما لازم وشيء مفروض ما يصحوا المرضى يعني وما يحسوا
نعم.
بشيء مع الأسف قبل لأنه كانت الإمكانيات أقل كانت تصير يعني أنا وقت عملت اختصاصي بالشام كان يقولون المرضى أنه كنا فيه بس ما كان عندنا إمكانيات الحكي من 40 سنة شايفة كيف هلأ كل مالهم عم يخترعوا بشكل عام بنقدر نحط دائما على المريض على جهاز يقلنا إذا نايم أو مو نايم
نعم
ويعني عرفتي غير انه هلا نحن مثلا نحن قبل كنا نشوف اذا والله ضغطه طلع اذا قلبه دق او شيء نقول بلش يخلص الدواء لازم نعطي جرعه لانه استقلاب الناس ايامات في ناس على 10 ملي جرام بتروح ساعتين نايمه وفي ناس على 10 ملي جرام بعد نص ساعه حسب اذا بيدخنوا اذا بيشربوا
يعني في مقاومه على التخدير
لا انه الناس اللي بتاخذ مثلا منومات اللي بتاخذ ادويه للقلق اللي بتشرب كحول اللي عندها كتير يعني تعصيب وكذا شيء ممكن ما يناموا بنفس سهولة واحد تاني ما بياخد شيء العمر بيلعب دوره يعني عرفتي كيف كذا عامل
يعني كلما كنا صغارا يعني في السن كلما كان مفعول التخدير أفضل
يعني هو دائما نحن حسب الوزن بنعمل هذا بس أكيد يعني طرح المواد التخدير عند الأطفال بيطول أكثر يعني عشان هيك بننتبه كثير
للجرعة
للجرعة وكل ما كمان كان الواحد اختيار كثير كمان بننتبه للجرعة لأنه بيكون مثل الطفل الصغير بيرجع كمان جسمه ما بيستقلب بسرعة وهيك يعني عرفتي كيف
نعم
فهلي شيء أكيد أنه هي شغلة شخصية ودور الطبيب يعني يكون مراقب وهلأ في أجهزة تعطيكي إذا كان نايم المريض أو لا أو قربي فيه وفي عندك انه كمان كل دواء معروف بعد 3/4 ساعة بينصرح او بعد ساعة كله هل يتناسب هالشي مع عملية بتاخد 5 ساعات او عملية بتاخد بس نص ساعة يعني في كتير شغلات بتلعب دورها
عوامل
يعني هون شطارة الطبيب
هذا دورك يعني. انت دكتورة حنان يعني يجب ان يكون لديك دقة التقييم تقييم الحالة حدث مع خبرة كل هذه العوامل طبعا هي التي ستلعب دورا هل صحيح انه الخوف يجعل التخدير لا يعطي مفعولا
مو لا يعطي مفعولا بس طبعا وقت الواحد يكون خايف كثير بصير بحاجه لدوز وعيار اكبر من الدواء لحتى ينام لانه الخوف والقلق النفسي لذلك نحن نستعمل كثير التحضير الدوائي شو التحضير الدوائي انه بياخذوا مضادات قلق قبل بيوم او قبل ما يروحوا على غرفه عمليات كثير بتساعدهم لحتى يحسوا بسكينة داخلية هلأ في شيء طالع حتى بدون أدوية اسمه الإيبنوز الإيبنوز يعني أنه بتحكي مع المريض بتلفت له نظره لشيء تاني بيقوم ما عاد بحس كتير بالمشكلة أنه هلأ هو بده ينفتح بطنه
التنويم الإيحائي نعم
التنويم الإيحائي هلأ هذا كتير حديث كمان أنه بتحكي مع المريض بتسألي على شغلة نحن وقت من نايمه بنقول له أحلام أنه هلأ عم تشوف هيك خضار وضياء حلوة وكذا كله هذا بيساعد الحقيقة كله
طبعا.
بيساعد الهدوء بغرفة العمليات ثقة المريض كلها بتلعب أدوارها يعني الحقيقة
نعم هل تعطون دائما تهدئة فموية خفيفة قبل الذهاب إلى غرفة العمليات لتحضير المريض؟
هلأ غالباً وقت بيكون المريض عنده عملية سريعة بده يطلع بنفس النهار
نعم.
ما بنعطي لأنه إذا عطيناه بده ينام كتير كتير وما عاد رح يكون جاهز للطلعة بآخر النهار على بيته.
نعم.
كيف؟ بس لكن وقت عمليات طويلة والمريض بده ينام بالمستشفى طبعا بنعطي لأنه كتير كتير بيساعده ونحن كمان بيساعدنا أنه قدامنا مريض ما عامل ستريس مهيأ يعني بس خاصة طبعا بيساعد المريض يعني أكثر شيء أنه بيخليه يتقبل يعني هي التسطيحة على قاعة العمليات وفوتي على قاعة العمليات شغلة أكيد بتخوف يعني بفهمهم للعالم أنه يخافوا يعني
نعم.
بس أنه هي الشغلة طبعا كتير بتساعدهم أنه بياخدوا دواء وإيامات نحن نفسنا يعني وقت يجينا عملية إسعافية وما منلحق نعطيهم نعطيهم بس يوصلوا على قاعة العمليات فورا أي شيء يخليهم هيك يكونوا ريلاكس يعني
مسترخين
متقبلين الوضع مسترخين ما نون خايفين بنحاول نطمنهم كتير هي شغلات مهمة يعني.
نعم دكتورة حنان الشرع الدباغ هناك عدة أنواع من التخدير تخدير الناحية تخدير فوق الجافية تخدير النخاعي يا ترى بالنسبة لك ما هو أصعب نوع تمارسينه أنت يعني تقولين أنه اليوم لدي هذه العملية الدقيقة جدا فيما يتعلق بالتخدير
والله شوفي كله خبرة يعني أنا نعم. بالنسبة لي كثير بحب التخدير الناحي والتخدير الموضعي تخدير نعم. فوق الجافية لأنه بيكون في عندي كونتاكت مع المريض بيكون المريض يعني وعيان وعم بقدر شوفه وإحكي معه وطمنه وهيك يعني أنا من ناحيتي من الناس اللي كتير بيحبوا التخدير الناحي وبتصور ماني الوحيدة ها يعني عرفتي كيف طبعا لأنه مريض هلا في ناس بيقولوا لك لا أنا ما بتحمل كونفاية نايمين بأي شكل شايفة كيف فممكن أعمل تخدير ناحي ونيمه بشكل خفيف ما يكون تخدير يعني قوي ما الشغلة كتير سونيتا فيها خبرة وفيها حسب المريض وحسب الطبيب بس أنا بنصح كل أطباء التخدير يعني يعملوا التكنيك اللي هن شاطرين فيه لأنه هي كتير مهمة هل هن مرتاحين فيه يعني الواحد ما في إنسان بيعرف يعمل كل شيء بالحياة عرفتي كيف أحسن يكون يعني طبعا يتعلم هي ما في مانع أبدا بس يعمل شغلة هو متقنة وعنده خبرة مع الأجهزة الموجودة مع تعاون المريض مع الفرق الطبية اللي حواليه بتعطي نتائج مبهرة عند المرضى يعني
نعم هناك خوف آخر من التخدير عند الناس وهو ما سيقولونه أثناء التخدير أو أخبرينا هذا السؤال يعني منذ بداية الحلقة أود أن أطرحه عليك دكتورة حنان الشرع دباغي يا ترى ما الذي يبوح به الناس تحت التخدير بعد خبرتك هل هي أسرار خاصة هل هي أشياء يعني
قليل والله سونيتا عن جد قليل يعني
هي فكرة شائعة فقط لا أحد يتكلم
شائعة فقط لأنه قبل كان يكون تخدير شوي سطحي والناس يخافوا من تعميق التخدير لأنه مثل ما قلت لك ما في يعني أجهزة كافية للمراقبة وهيك كان يبقى تخدير سطحي والناس تصحى وكذا هلأ لا بينام المريض بسرعة ما بيلحق يهر كل شيء عنده
إذن لا أحد يتكلم تحت التخدير
يعني تحت التخدير هيك أول كلمة كلمتين بس ما في شيء والله اعتراف لا
أبدا.
ما فيه
شيء. أبدا
لا لأنه فعلا منقوم بالتخدير بسرعة وما ما بيلحق يعني نعم. أنه يقول شيء لا لأنه هلأ تغيرت الأمور رأسا في تخدير عميق وسريع مع الأدوية فما ما يخافوا من هالشغلة يعني
نعم يا ترى هل الناس يتبولون أثناء التخدير العام هل يفقدون السيطرة على بعض الأعضاء بما أنه ذكرتي أنه بتنيموا الدماغ
بنيم الدماغ لا يعني غالبا هلأ إذا كان عملية طويلة الحقيقة نحن بنحط قصافر للبول
نعم.
أصلا يعني إذا كان نعم. عملية بس أنه تبول هيك المعصرات هذا تنفتح هيك لحالة لا ما نادر جدا جدا وما ما أنا شغلة يعني متعارف عليها الحقيقة
نعم ما هي نصائحك للأشخاص الذين لديهم عمليات جراحية سيخضعون لها قبل العملية وبعد العملية، يعني كيف نستعيد نشاطنا بعد العملية بشكل أسرع، وكيف نتحضر قبل الخضوع للتخدير العام؟ أخبرينا ما هي الإجراءات الوقائية التي تنصحين بها أنت دكتورة حنان، تفضلي.
الحقيقة قبل العملية بنصح الناس أنه يكونوا كتير صادقين مع طبيب التخدير لكل شيء. علاقة الطبيب بشكل عام بالمريض هي علاقة مقدسة، يعني حتى بيسمح لك القانون إذا مريضك مجرم وقال لك بيسمح لك إنك ما تحكي. تخيلي لأي درجة لحتى المريض يقدر يقول كل شيء لطبيبه، يعني لازم يقول كل شيء ما يخبي عليه شيء، لأنه أي شيء بيتخبى بجوز بالنسبة للمريض ما شغلة، بس تكون شغلة هامة بالنسبة للطبيب. فالصدق مع يعني بأخذ شو بياخذوا أدوية، شو صاير معاهم، هاي شغلة كتير كتير مهمة. الثقة يعني اللي بتصير متبادلة بين طبعاً. المريض
يعني يضع حياته بين إيدين طبيب التخدير، الشخص عليه أن يكون صادقا. نعم،
فلذلك لازم يكون فعلا صادق وبكل شيء بيقوله يا لطبيبه، وأي شيء بيزعجه لازم يقوله، يعني وأي شيء يعني يعبر عن نفسه تماما يعني، ويسمع للنصائح اللي رح يعطيها. لأن احنا إذا واحد مريض مثلا عم ياخد دواء سكري له لازم يتوقفه، إذا دواء ضغط يعني عرفتي كيف نوقف بعض الأدوية، من 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 نكمل بعض الأدوية، يعني يكون كتير صريح بشو بياخد، ويستمع كمان لنصيحة الطبيب شو يوقف شو هذا أهم شيء. مثلا حامل له إنه ما لازم تاكلوا، ما يروحوا والله يعطشوا ويأكلوا وما يقولوا، هي مثلا شغلة خطيرة عليهم يعني إذا كذبوا.
من الممكن أن يختنقوا، صح؟ إذا
تماما، لأنه ممكن يراجعوا أثناء التخدير والطبيب يفكروا أنه ما نوع هذا، فشغلة طبعا خطيرة يعني، عرفتي كيف يعني. شو هيك الصدق كتير مهم، يعني لازم الواحد يكون في عنده ثقة بالطبيب يعني ويقول له كل شيء. هي قبل العمل الجراحي أكتر شيء بنصح فيها. بعد العمل الجراحي طبعا الرياضة، الانتباه للأكل، الأكل المغذي. طبعا ما عم بحكي انه رياضة ولا رأسا واحد مجروح يقوم يلعب رياضة، لا يعني، بس الحركة المشي بعد العمل الجراحي كتير مهمة، مشان ما يصير خسارات بالرجلين، مشان ما يصير خسارات بالرئة، يعني الحركة المعقولة خلينا نقول كتير مهمة يعني.
نعم، ويذهب مفعول التخدير الكلي إذا قلنا متوسط الجرعات بعد كم من الوقت؟ هل يجب؟
يعني تقريب بعد 4-5 ساعات أكيد بيكون هذا أصلا بيعدوا بقاعة الإنعاش. نعم. لحتى يصحوا، بس يصحوا بيطلعوا على الغرف. نعم. وقت يصير كان كل الرفلكس تبعهم، كل منعكساتهم رجعت، عم يبلعوا، عم يفتحوا عيونهم، عم يجاوبوا، مانهم موجوعين، كل هاي الشغلة بالقاعة الإنعاش اللي هي بين قاعة العمليات وغرفة المريض بالمستشفى. نعم. بيمرقوا بقاعة الإنعاش لحتى فعلا يصحوا ويتسيطر على الوجع تبعهم ويكونوا تمام، وبصير بعدين فيهم يرجعوا على غرفهم ويرجعوا ياكلوا اذا الطبيب الجراح سمح حسب شو عمل يعني سمح بهالشيء. ف يعني ما في مشكله، كمان كثير يعني المرضى بيرجعوا مرتاحين وما في وجع. يعني في مقومات للطلعه من قاعه الانعاش ما بنقدر نحن نوقع انه يرجع على غرفته غير الا موجوده، انه ما انه موجوع، انه صحيان، انه عم يجاوب، انه يعني كل هالقصص هاي.
شكرا جزيلا دكتورة حنان الشرع دباغ، أنت رئيسة قسم التخدير والإنعاش ورئيسة العمليات في مستشفى دولا فونتين في ضاحية باريس. شكرا على كل هذه المعلومات الهامة جدا. لأول مرة طبعا نفصل هذا الموضوع بهذا الشكل، لماذا نخاف من التخدير الكلي. طبعا سنأخذ أسئلة مستمعينا في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب التالي 00336072949 72 وعلى صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. نعود إليكم ريتا محمود وليلى ميسوم وأنا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
انت اللي شغلني طول لي ونهاري على بالي، ولا بعض يغير حالي مهما بتبعد جوا عنايا وبت. تملى الدنيا عليا. دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي، ما بتروحش من غيرك الفرحة ما تكملش. غالي انت عليا ما بتقولش. دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي ما بتروحش من غيرك الفرحة ما تكملش. غالي انت عليا ما بتقولش. هيبعد مين واحنا اللي ما بيننا سنين وسنين؟ البعد هيبعد مين واحنا اللي ما بيننا سنين وسنين؟ والدم ما يبقاش مية ومية المية، انا وانت كده راجعين. مسافات مين بلا مسافات، سلامات يا حبيبي سلامات. جبنا شمال ويمين بنقابل ناس ونودع ناس تانيين، مهما الأيام بتفوت في إحساس مش بيموت. يفضل حبايبنا يا ناس، حبايبنا يا ناس في القلب أكيد عايشين.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة حنان الشرع دباغ، وهي رئيسة قسم التخدير والإنعاش ورئيسة العمليات في مستشفى دولا فونتين في ضاحية باريس. يا معنا على الخط مباشرة من باريس، معها فتحنا هذا الملف الهام، لماذا نخاف من التخدير الكلي؟ والآن نأخذ أسئلتكم مستمعين على رقم الواتساب التالي 00336072942، وعلى صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. أول سؤال يأتينا دكتورة حنان من السودان، ما هو تأثير التخدير الموضعي على الأعصاب الطرفية؟
طبعا هلأ ممكن أنه التخدير الموضعي يأثر على الأعصاب الطرفية، خاصة إذا صارت شكة الإبرة بقلب العصب.
نعم.
غالبا هلا يعني عم نعمل التخدير الحقيقه بالايكو، يعني بنشوف تماما الابره لوين واصله. وبصراحه كل هالعمر يعني قضيته بالمستشفى ما شفت يعني لسه انه في اصابات عصبيه دائمه، حتى اذا ضل في شويه خدر او شيء بيروح بعد فتره، يعني ما بيضل على طول. لذلك مثل ما رجعت حكيت، التكنيكات الجديدة والمراقبة والعمل التخديرات الناحية بالإيكوغرافي بنشوف تماما وين عم تفوت الإبرة وين المحل عم نحقن. كل هاي القصص يعني تقريبا اختلاط كتير نادر.
شكرا. نواصل معك وسؤال يأتينا من لبنان. خضعت لعملية تكبير الثديين ومر الدكتور كما طلبت من تحت الأبط، للأسف بعد استيقاظي من العملية لم أستطع تحريك يدي اليسرى، هي لم تعمل ولم تتجاوب على مدى شهر بعد العملية، لماذا؟
ألو، هذا الحكي إذا كان تكبير صدر معناتها تخدير عام. هذه أول شغلة. يعني شايفة كيف؟ ففي شغلة بتصير بالعمليات هي وضعية المريض ومدة العملية. إذا كانوا حاطين الإيد بوضعية مثلا متمططة جدا الكتف حتى يقدروا يقربوا على الصدر ويقيموا أو يكبروا أو ما بعرف شو العملية بالضبط، هذا طولة التوضع الإيد بطريقة غلط أو ممطوطة كتير ممكن تأثر على العصب. ما له علاقة التخدير فيها أبدا، هاي بتكون فعلا هذا. وطبعا بعدين كل الإصابات العصبية بده الواحد يستنى 6 شهور لترجع وتترمم، فإذا رجعت بعد شهر كتير منيح. بس هاي أنا بعزيها أكيد قطعا لوضعية إيدها
أثناء العملية.
نعم.
دائما عمليات تكبير الثديين تحت تخدير عام.
ايه طبعا، لانه صعب عمليات ما فينا نخدر بس الثدي على كل حال.
ما في تخدير موضعي.
ما في تخدير موضعي، لانه التخدير الموضعي القطني او فوق الجافيه ما نقدر نطلع فيه كثير. لانه اذا طلعنا فيه كثير بنثبت عضلات التنفس، فإذا ثبتنا عضلات التنفس معناتها بدنا نعمل تنبيب وتنفس اصطناعي. فلذلك رأسا منروح على التخدير العام. هلأ أيامات بيعملوا ممكن يعملوا شو بيسموها يعني تخدير مشان ما ينوجعوا، بس بعمليات الثدي يعني مو كتير متعارف عليها، بيخدروا عام رأسا. وبتصور هي القصة اللي عم تحكيها المدام لأن وضعية إيدها كانت غلط أثناء العمل الجراحي.
نعم، شكرا. نواصل معك ومن هولندا هذا السؤال. هل ما يشاع عن ألم الظهر بعد الولادة الناجم عن استعمال التخدير الإبيدرال صحيح؟
هلأ ممكن تخدير الإبيدرال يعمل وجع ظهر، لأنه الواحد وقت يفوت بهيك إبرة وقسطرة ممكن يدقر شوية الغضروف أو هذا، بس الحقيقة بعدين بيروح. فإذا كان ظل مستمر هالوجع المفروض يبحث الواحد عن شيء ثاني، يعني ما بيعمل وجع مستديم وبكون جوز في وجع في ديسك في، بس مو من الإبرة. يعني الإبرة ممكن تعمل اختلاطات بس مو وجع مستديم دائم.
نعم، شكرا. نواصل معك وسؤال يأتينا من سوريا من سوسن عبر الواتساب، تسألك هل صحيح أن التخدير يقصر العمر؟ نسمع هذا ما نسمع، كلما خضعنا للتخدير كلما نقص العمر، من أين أبداً تأتي هذه الفكرة أيضا الشائعة؟
لا بتصور تأتي، لأنه إذا واحد كل ما خضع للتخدير بيكون مع الأسف عنده أمراض كثير وعمليات كثير عم تأثر على جسمه، بس مو التخدير هو اللي بنقص العمر. يعني إذا واحد تعرض لعمليات كثيرة بده يكون في عنده شيء مرض معين أو في عنده مشاكل، بس أبدا مو التخدير اللي بنقص العمر نهائيا. التخدير بتنطرح كل مواد التخدير بنفس اليوم بدون أي إشكال، يعني وما بيضل يعني لحتى بنقدر. هلأ في عنا مثلا بيجونا أولاد محروقين يا حرام بدهم يتخدروا كل 3-4 أيام لنقدر نعمل لهم بس تغسيل المنطقة أو شيء، ما بيأثر بعمرهم أعوذ بالله، ما إلى علاقة أبدا. بالعكس التخدير شغلة رائعة أنه المريض ما بيحس بالألم. التخدير هو اللي خلى الجراحة تتقدم.
أكيد ابتكار رائع. تصوري عم نخضع لعملية من دون تخدير،
مستحيلة. يعني وإذا صارت ما بتصير بالكفاءة المطلوبة يعني
طبعا.
فلذلك لا بتصور أن تقصير العمر بيكون لأنه المريض بجوز عنده كتير عمليات وعنده كتير مشاكل صحية، بس مو التخدير هي يعني قاطعة فيها.
نعم، شكرا. شكرا من الولايات المتحدة الأمريكية هذا السؤال. شكرا لضيفتك. وسؤالي لها والتالي، لماذا يؤثر أخذ المسكنات بكثرة على التفاعل مع التخدير خاصة التخدير أثناء العمليات؟ إذن لماذا ذكرتي أنت هذه المعلومة في الجزء الأول؟ لماذا أخذ المسكنات بكثرة يؤثر على التفاعل مع التخدير دكتورة حنان؟
هلا المسكنات في عندك كذا شغلة، في عندك المنومات، في عندك مضادات القلق. المسكنات هي مسكنات للألم، يعني إذا واحد والله عم ياخذ مسكنات، عم ياخذ باراسيتامول، عم ياخذ أدفيل، ما بتأثر على التخدير. أنا حكيت على الأدوية المنومة، الأدوية المضادات القلق، الكحول، هيك شغلات. مع الأسف الناس اللي بيحششوا يعني بيكون صريحة، لأنه هي الشغلات بتأثر. أما المسكنات بحد ذاتها اللي ناخدها مشان وجع الرأس ووجع الرجلين ووجع الظهر، لا ما بتأثر على التخدير. هاي
نعم
ما بتأثر على التخدير، لا.
حتى ولو كانت تقريبا يومية وبجرعات كبيرة لا تؤثر
بحسب، لأنه نحن عنا المسكنات ثلاث فوعة. بزماناتنا تونيت عملنا شيء مشان معالجة الألم.
بتتذكري صح
في عندك البلية واحد، الدرجة الواحدة الأولى ما بتأثر أكيد، لأنه هي عبارة عن باراسيتامول وأدوية درجة أولى. درجة الثانية اللي فيها ترامادول والكودائين إذا كتير كتير ممكن يأثر شوي. بعدين درجة الثالثة هي المورفين وهيك شغلات، طبعا هي بتأثر أكتر. يعني إذا واحد والله أخذ مورفين وبدك ترجعي أنت تعطيه مورفين أثناء التخدير ممكن يأثر. شايفي كيف؟ يعني حسب شو المسكن وشو درجته وهيك.
نعم شكرا. نواصل معك وسؤال يأتينا من العراق الآن. بالنسبة لحلقتكم اليوم عن التخدير، سؤالي: ما هو الأفضل أثناء الولادة القيصرية، التخدير النصفي أم التخدير العام؟ وشكرا.
التخدير النصفي بالنسبة لي، وقت نقدر نعمل تخدير نصفي يكون كتير منيح. ليه؟ لأنه أول شيء المرأة الحامل مع الأسف، حتى لو قالت لك ماني أكلة صلي 6 ساعات أو 7 ساعات، من وراء وضع الحمل والضغط على المعدة أو شيء ممكن يكون الأكل ما كله راح وانهضم. وهي أكثر شغلة بتخوف عند المرأة الحامل، إنه ممكن تراجع العفو، يعني وقت اللي بدون ينببوها أو ينيموها وتروح المواد الحامضة وعصارة المعدة على الرئة ويصير مشكلة. طبعا هلا هي كل هالقصص هي طبعا كثير كثير تقدمنا كمان فيها، صرنا نعطي مواد قلويه قبل وهيك. بس وقت نقدر نعمل تخدير يعني نصفي كثير افضل، لانه بصير مثل الولاده بتشوف ابنها راسا. يعني كثير التخدير العام بخلي انه النسوان بفيقوا بيلاقوا الولد جاي، اما اذا شافوه طلع او اعطوهم اياه شيء بتحسيها مثل الولاده بتصير. لذلك انا مع التخدير، يعني مثل ما قلت لك انا كثير بفضل التخدير الناحي القطني البريديورال، لانه المريض بيكون عم يستوعب شو عم يصير، وخاصه بالولاده يعني شغله حلوه انه ما تحس بالوجع وتشوف ابنها اجا وبنتها، يعني شيء مماثل للولاده الطبيعيه.
نعم شكرا دكتوره. نواصل معك وسؤال ياتينا من الكويت هذه المره: هل حدث مع الدكتوره انه فاق المريض من التخدير قبل انتهاء العمليه، وكيف تصرفت؟ إذن هذا سؤال شخصي.
والله شخصي، والله يعني الواحد ما يعني أنا من الناس اللي ما بترك قاعتي، يعني وقت اللي تكون موجودة وعيني دائما على المريض، لأنه ما بفي الواحد فجأة. يعني قبل في علائم للصحو، هو إنه المريض مثلا بصير بيعمل دقات قلبه تتسرع وضغطه بيطلع. نحن مطلع على شو بيسموها البوب والعين، يعني أثناء نعم. التخدير وقت يكون نايم بيكون صغير ومركزي، إذا بلش يتوسع معناته بلش يصحى، فما بيصير الصحوة هيك يعني واحد نايم وبعدين ولا صار بده يمشي، ما أنا هيك القصة يعني. لذلك يعني المخدر والممرض الموجود دائما يعني في واحد مع المريض أكيد وبيراقب، وبس يشوف أي علائم حتى ايام الجراح بيقول لك والله شد جسمه شوي او شيء، بنكون راسا عطينا دوز ثاني. وما صراحه ما تعرضت يعني غير انه هيك، يعني هي بتصير مع كل حدا انه ممكن رح يفيقوا او ممكن رح يحسوا، بس بنكون راسا عطيناهم شيء ما عاد حسوا. يعني دائما بسالهم بعدين بيكونوا كتير مرتاحين وحلمانين احلام حلوه، خاصه هلا الادويه الجديده ما عادت مثل قبل. الناس بتحلم كوابيس، هلا تلاقيها بتحلم شغلات حلوه. في ناس مثلا بيجوا ليتخدروا شو بدي لك مشان تنظير، عندهم تنظير كل 5 سنين مثلا للكولون.
نعم.
بيقولونا دخيلكم عطونا من الدواء تبع هذيك مرة لأنه كتير انبسطنا.
حلو. صارت قصة مخدر ممتع. لا
الواحد انبسط كتير. بس يعني مثل ما عم قلك، لا ما هلأ هيك ما بيقوم المريض وبيفيق والله، مثل ما بعرف أنا شخصيا بصراحة يعني ما بده الواحد يحكي عن حاله، ما نشكر الله.
لم تحدث معك
يعني كتير كتير ملاصقة لمريضي وكتير براقب وكتير بحس فيه، بمسكه بمسك إيده بشوف إذا سخن بارد. يعني أنا جيت من سوريا بصراحة ما عنا هالإمكانيات، فنحن كتير ملاصقين بسوريا للإمكانيات القليلة للمريض، سماعتنا على قلبه، إيدنا على نبضه. جيت لهون على فرنسا لقيت الأجهزة هي تتكلم.
نعم.
بس بقى هالشي خلاني يصير بالتنتين يعني. نعم. مريضي بضلني اللمس والحضن له موجود، وبنفس الوقت الأجهزة موجودة لحتى هذا. فما بعرف يعني هي متعة الحقيقة بتحسي فيها انك عم تريحي هالإنسان، عم تخففي عنه، عم تساهمي بشفائه يعني. عرفتي
طبعا
كيف؟
طبعا العمل يعني لمصلحة الإنسان متعة كبيرة. دكتورة حنان الشرع دباغ، سؤال آخر طرح عليك، سؤال أيضا تقني. ما هي أطول مدة يمكن أن يكون فيها الإنسان تحت تأثير التخدير؟ يعني أطول مدة ما هي؟
والله
10 ساعات.
عشر ساعات إذا عملية 10 ساعات إيه بدون أي إشكال طبعا.
بدون أي مشاكل صحية
لا
بعدها.
طبعا غير إنك بدك تراقبي تراقبي طبعا وتعايري التخدير على هو الوقت، لأنه تعرفي كل وقت بيمضى 4-5 ساعات على التخدير ما عاد يحتاج المريض لنفس
الكمية الجرعة
لبين ما ينام ويتعمق تخديره. بس بدي أقول لك شغلة، انه نحن مثلا بالعنايه المشدده من نيم المرضى 3-4 ايام واكثر.
نعم.
يعني لانه ايامات بيكونوا بدهم تنفس اصطناعي وعندهم مشكله كتير قويه.
نعم.
وبحاجه انه نيمهم حتى اسبوع. هلا طبعا هي بتعطي عواقب عصبيه اكثر طبعا، بالعنايه المشدده الوضع مختلف.
نعم.
طبعا عم بحكي على هي الناحيه بالذات، في الواحد ينيم هي. نعم. المشكله التانيين فيك تنيمي، بس شلون لازم يفيق الواحد بعدين،
هيدي هي المشكله. نعم.
بس بقى طبعا بالعنايه المشدده لانه بيضطروا ايامات ينيموهم اسبوع 3-4 ايام، في شيء اسمه انه بعدين بصير عندهم شويه نوروباتي يعني الاعصاب، وبتصير بدهم شغل وفيتامينات وهيك. انا عم بحكي على التخدير، نحن شغلتنا يعني حلوة وما حلوة. حلوة ليش؟ لأن بتشوفي النتائج بسرعة، حتى لو دامت العملية 10 ساعات مريضك تقريبا يعني بيصحى بعد 24 ساعة عن كثرة. إذا أنت بدك تصحيه فيك تصحيه بنفس اليوم إذا شب وأدران وهيك.
نعم.
عرفتي كيف؟
نعم.
فنحن ما يعني ما عنا مشكلة يعني. بس طبعا كل ما كانت العملية أقصر كل ما العواقب والاختلاطات أقل، مو بس من التخدير، هي مثل ما قلت لك الركود الدموية، الجلطات اللي ممكن تصير بالرجل، كل هالقصص هاي، الوضعيه تبع جسمه تبع ايده اذا مو منسبها الممرضه، كيف حطت له رجله، كيف حطت له فخده، كيف يعني عرفتي كيف، اذا جراح ضغط وهو واقف على ايديه على بطنه على يعني هيك، عرفتي كيف.
نعم. اذا التخدير جيد، ولكن ايضا بعد مده طويله كيف نوقظ المريض مهم جدا، وكيف طبعا نتابع حالته. أشكرك كثيرا دكتورة حنان الشرع دباغ على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، كما أشكرك على كل المعلومات التي أعطيتنا إياها. شكرا من القلب على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية. هذه آخر حلقة قبل الإجازة الصيفية، كانت معك دكتورة حنان الشرع دباغ، نعود إليهم في 19 من شهر آب أغسطس المقبل. أتمنى عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع، كما أتمنى إجازات سعيدة لكل من سيذهب في إجازة. شكرا دكتورة حنان الشرع دباغ، أنت رئيسة قسم التخدير والإنعاش ورئيسة العمليات في مستشفى دولا فونتين في ضاحية باريس. شكرا ريتا محمود، إجازة سعيدة لك أيضا. ليلى ميسوم أيضا شكرا على هذا الموسم لكما. أعود إذن للجميع بعد الإجازة الصيفية، إلى اللقاء، باي باي.